الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث آخر من بحوث الدليل العقلي، وهذا البحث يبحث في الكتب الأصولية الأخرى في مبحث الأوامر، باعتبار أننا نبحث هنا في تقسيم الواجب إلى توصلي وتعبدي عليكم السلام ورحمة الله. ويعنون أيضا هذا البحث بأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. هذا البحث الواجب التوصلي والتعبدي، وأيضا بعنوانه الآخر أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، من البحوث التي جعلها السيد الصدر رحمة الله عليه في الدليل العقلي بخلاف الآخرين. وقلت أن هذا البحث بحث في مباحث الأوامر، من أراد أن يبحث يجده في تقريرات السيد الصدر، تقريرات السيد محمود الهاشم في الجزء الثاني من بحوث في علم الأصول. ونحتاج إلى الكلام في هذا البحث إلى الحديث في عدة نقاط، بعض هذه النقاط تمهيدية وبعضها في صلب البحث. النقطة الأولى من النقاط، وهي نقطة تمهيدية في بيان المراد من الواجب التوصلي والواجب التعبدي. من تقسيمات الواجب العديدة قسم الواجب الشرعي إلى تقسيمات متعددة. من تقسيمات هذا الواجب قسم إلى تعبدي وتوصلي، ويقصد بالواجب التعبدي كل واجب شرعي لا يتحقق الامتثال به إلا إذا أتي به بقصد القرب والامتثال، على نحو يكون الداعي إلى الإتيان به قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره، من قبيل الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، الخمس وما إلى ذلك. فهذه واجبات لا يتحقق الامتثال بها إلا إذا أتي بها بقصد القربة وقصد امتثال الأمر، طبعا بناء على أن المراد بقصد امتثال الأمر قصد التقرب. أكو بحث ما بدخل فيه. هذه الواجبات المطلوب إيجاد الفعل الواجب بقصد الامتثال لأمر المولى، وهذا يعني أن غرض المولى لم يتعلق بالإتيان بالفعل بذات الفعل، لم يتعلق بالحصة المطلقة من الفعل، بل تعلق بحصة خاصة من الطبيعة. هذه الحصة الخاصة هي الحصة المقيدة بقصد امتثال أمر المولى والتقرب منه، هذا هو الواجب التعبدي. من هنا أحتاج أن أتوقف، مصطلح التعبد في الشريعة أعم من الواجب التعبدي، أعم. مصطلح التعبد هو ما ثبت من الشارع المقدس تعبدا، وبالتالي الحدود تعبدية، الديات تعبدية، أعم من الواجب التعبدي. وإذا أردنا أن ندقق، فالواجب الذي قيد بقصد امتثال الأمر هو الواجبات العبادية، العبادات، هذه العبادات مشروطة بقصد القربة. لكنهم قالوا الواجب التعبدي، ولم يقصدوا التعبديات مطلقا، وقصدهم الواجب الذي أخذ فيه قصد امتثال الأمر، ولا يصح الامتثال إلا إذا قصد امتثال الأمر مقابل القصد، مقابل الواجب التوصلي. أما الواجب التوصلي فهو كل واجب شرعي يتحقق الامتثال به بمجرد الإتيان بالفعل ووقوعه خارجا ولو لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وامتثال أمره، ولو لم يقصد. عندما نقول أن المقصود بالواجب التعبدي هو كل واجب يتحقق الامتثال به بمجرد الإتيان به ووقوعه في الخارج، من نقصد بذلك من جهة أنه لا يقصد به، وإن لم يقصد به التقرب إلى الله وامتثال الأمر. ومن هنا لا نتكلم عن الثواب، نتكلم عن الإجزاء، وإلا من أراد مع الإجزاء أن يحصل على الثواب فيحتاج إلى النية. واضح الفكرة؟ مثل من قبيل تطهير الثوب المتنجس ليس واجبا يشترط فيه قصد التقرب إلى الله ولو غسل الإنسان ثوبه لمجرد النظافة. مثل دفن الميت لا يشترط فيه قصد التقرب إلى الله، لعله للتخلص من الرائحة، لعله لأن هذا يدفع له العرف. من قبيل إنقاذ النفس المحترمة هذا أيضا واجب توصلي، لا يشترط فيه قصد التقرب إلى الله. ومن قبيل مثلا إنفاق على الزوجة، من قبيل رد السلام، من قبيل بر الوالدين، من قبيل أداء الدين، هذه كلها شنو؟
زيارة المشاهد.
لا، زيارة المشاهد عبادية، لابد من قصد القرب.
الزيارة.
نعم. لا، الزيارة نفسها، زيارة المشاهد المقدسة. واضح إنه من يزور لل يعني ما هي مو واجبة الزيارة، مستحبة، لكن واضح إن الاستحباب إنما يتحقق، واضح إن الاستحباب واجب لو خلي المكان، هذا بحث آخر. واجب لو خلي المكان هذا بحث آخر، هذا بحث عندهم إن الكعبة لو فرغت فيجب الذهاب إلى الكعبة أم لا، واضح، هذا موضوع آخر، يصير هذا الواجب مطلوب ولو لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا موضوع آخر. والواجب التوصلي هناك نكتة على أنواع، منها ما يسقط عن المكلف بمجرد وجوده في الخارج سواء بفعله أو بفعل الغير كدفن الميت، ومنها ما لا يسقط إلا بفعل المكلف نفسه كالإنفاق على الزوجة حتى لو كانت غنية، حتى لو كان أهلها ينفقون عليها لا يسقط هذا الواجب على الزوج، ومنها ما يسقط ولو كان بمقدمة محرمة كإنقاذ النفس المحترمة، ومنها ما لا يسقط إلا بفرد مباح كأداء الدين. لكن الجميع يشترك في نقطة واحدة هي عدم اعتبار قصد القربة في صحتها وإجزائها. وليس دقيقا أن يقال إن الواجب التوصلي هو الواجب الذي يسقط عن المكلف بمجرد تحققه في الخارج، ليس دقيقا هذا، فهذا بعض أقسام الواجب التوصلي، لأن بعض أقسام وأنواع الواجب التوصلي لا يكفي مجرد التحقق في الخارج ولو وقع من الغير، فهذا التعبير ليس بدقيقين. وهذه الأنواع للواجب التوصلي نبحثها في المقام لا من جهاتها التي تختلف فيما بينها، وإنما نبحثها في المقام من جهة الجهة المشتركة، وهي عدم اعتبار قصد التقرب إلى الله وامتثال الأمر. نحن هنا لسنا في مقام هذه التفاصيل، هذه التفاصيل فيها لها أبحاث. كل نوع يبحث في بحث من الأبحاث. ما لا يشترط إتيان المكلف بنفسه به يبحث هناك في الواجب الكفائي مثلا. لكننا هنا نبحث عن الواجب التوصلي من الجهة المشتركة، وهي عدم اشتراط قصد التقرب وامتثال الأمر في بعض الواجبات. هذا هو الواجب التعبدي والواجب التوصلي.
العبارة لا تصح إذا قلنا بأنه مجرد إيجاد الفعل في الخارج.
هذا هاي العبارة ماذا تعني؟ إذا قلنا بأن الواجب التوصلي هو ذلك الواجب الذي يسقط عن المكلف بمجرد تحققه في الخارج، سؤال يعني لو أتى به الغير، هاي العبارة صحيحة، فلو أتى به الغير يسقط. بينما ليس كل الواجبات التوصلية، هذا تعريف لنوع وقسم من أقسام الواجب التوصلي. فالواجب التوصلي في مقامنا يفترض أن يعرف بأنه ذلك الواجب الذي يتحقق بمجرد الإتيان بالفعل ولو من دون قصد التقرب. فعندما نقول بمجرد الإتيان بالفعل نقصد أنه لا يشترط قصد التقرب وامتثال الأمر.
شو الفرق بينه وبين قوله بأي داع كان؟ يعني نجيب الواجب توصل بأي داعي،
يعني سواء كان بقصد التقرب أو بغير قصد التقرب. هذا مقصود مشروح، هذا أنا وضحته، هو مقصود هذا، عبارته صحيحة. بأي وجه كان يقصد، يعني لأي داع كان. هسه رياعا سقط الواجب، ما حصل ثواب لكن سقط الواجب. واضح الفكرة؟ بعض الناس يعني يدفن الميت لمجرد ان العرف، حتى العرف لا يؤاخذه مثلا. هذه النقطة الاولى. ويبتني على هذه النقطة، على هذا التفريق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي، ان المناط في تقسيم الواجب الى هذين القسمين هو الداعي والقصد الذي لأجله يأتي المكلف بهذا الفعل أو ذاك. فإذا كان الداعي، ما هو المناط في التقسيم؟ فإذا كان الداعي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان تعبديا، وإذا كان الداعي هو أعم من كونه لأجل التقرب أو لغير التقرب ولو لم يقصد التقرب إلى الله كان توصليا. لكن واضح عندكم، لكن احتاج في البحث. لكن هذا لا يعني ان الامر متروك الى المكلف. ان قصد التقرب كان الواجب تعبديا، وان لم يقصد كان الواجب توصليا. لا، ليس كذلك، بل المراد والمقصود ما ورد في الشريعة. فاذا كان قد ورد في الشريعة من أن بعض الواجبات مشروطة بقصد التقرب فهذه واجبات تعبدية، وإذا كان ما ورد في الشريعة في واجب ما أنه يصح ولو لم يقصد به التقرب فهذا واجب توصلي. ليس الأمر متروكا للمكلف. نعم، في الواجب التوصلي يمكن أن نقول ذلك، إن المكلف إذا قصد التقرب بالواجب التوصلي، إذا قصد، حينئذ حصل على الثواب وكان عبادة. وإذا لم يقصد فهو قد أجزأ وصح منه. لكن في الواجبات التعبدية ليس المراد إن المكلف إذا قصد التقرب كان الواجب تعبديا وإلا فلا، بل المقصود الشريعة ماذا قالت. الشريعة إذا قالت أن هذا الواجب يشترط فيه قصد التقرب هذا هو واجب تعبدي، وإذا لم يقصد به قصد التقرب، يعني وإن لم يقصد به قصد التقرب أجزأ، إذا قالت الشريعة هكذا فهذا واجب توصلي. النقطة الثانية، هذا كله في النقطة الأولى. اتضح من خلال النقطة الأولى أنه يوجد هدف وراء هذا التقسيم. ما هو الهدف من وراء هذا التقسيم؟ الهدف هو أن يتعرف المكلف على كيفية تحقق الامتثال. هذا هو الهدف، بمعنى أن المكلف من خلال هذا التقسيم سيتعرف أنه في الواجبات التعبدية لا يتحقق الامتثال بمجرد الإتيان بالفعل ولو من دون قصد التقرب إلى الله، بل في الواجبات التعبدية لا بد من الإتيان بالفعل بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بينما في الواجبات التوصلية لا يشترط ذلك. فهذا التقسيم الغرض منه والهدف منه هو أن يتعرف المكلف على كيفية امتثال الواجبات. فإذا كانت الشريعة قالت أن هذا واجب تعبدي يعني يشترط فيه قصد الامتثال، فهنا لا يتحقق الامتثال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمجرد الإتيان بالفعل، بل لا بد من قصد الامتثال. وإذا لم تقل الشريعة ذلك وقالت يجزي الإتيان بالفعل ولو بدون قصد التقرب، فيكون المكلف من هذه الجهة لا يشترط عليه أن يقصد الامتثال، بل يكفي أن يحقق الفعل خارجا. ولذلك تحديد الواجب من حيث كونه تعبديا أو توصليا في غاية الأهمية بالنسبة إلى المكلف، لأن هذا التحديد سيعرفه كيف يمتثل، وإلا إذا لم يعرف فقد لا يتحقق منه الامتثال خارجا، لأنه إذا لم يعرف أن هذا الواجب قد قصد به اشترط فيه قصد التقرب إلى الله، قد يأتي به بدون قصد التقرب إلى الله، واضح؟ وحينئذ لا يكون ممتثلا. النقطة الثالثة، ما هو الغرض من عقد هذا البحث؟ عرفنا الهدف من التقسيم والغرض من التقسيم، لكن ما هو الغرض من هذا البحث؟ قد يقول قائل نحن عرفنا أنه في بعض الواجبات يشترط المولى قصد امتثال الأمر، وفي بعض الواجبات لا يشترط المولى قصد امتثال الأمر. في الواجبات التعبدية يشترط المولى قصد امتثال الأمر، وفي الواجبات التوصلية لا يشترط ذلك. وهنا نقول نرجع إلى الشريعة ونلاحظ الأدلة، وحينئذ نستطيع التمييز بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. فما اشترط فيه قصد القربة كان واجبا تعبديا، وما لم يشترط فيه قصد القربة كان واجبا توصليا. فما معنى هذا البحث؟ وما الهدف من هذا البحث؟ ما هو الغرض من هذا البحث؟ الشريعة إذا قالت هذا الواجب يشترط فيه قصد القربة كالصلاة، نحن نلتزم بأنه عندما نأتي بالصلاة فلا بد من اشتراط قصد القربة. والشريعة قالت أن دفن الميت لا يشترط فيه قصد القربة، حينئذ ندفن الميت ولو بدون قصد القربة. ما الغرض من هذا البحث؟ ما الهدف من هذا البحث؟ نقول ليس الأمر بهذه السهولة. نعم، بعض الواجبات التعبدية من الواضح أنه قد اشترط فيها قصد امتثال الأمر كالصلاة. بعض الواجبات التوصلية من الواضح أنه لم يشترط فيها قصد التقرب إلى الله كدفن الميت، لكن في أحيان أخرى نشك ولا ندري، والدليل ليس واضحا، نشك ولا ندري هل إن الواجب تعبدي أو توصلي. فكيف نعرف؟ كيف نعرف؟ نحتاج أن نبحث عن الضابطة التي اعتمدها المولى في اعتبار هذا الواجب تعبديا واعتبار ذاك واجبا توصليا. بعبارة، لا بد أن نتعرف على منشأ الفرق بينهما. ما هو الفرق الحقيقي والجوهري بينهما؟ هل الفرق يرجع إلى عالم الحكم أو يرجع إلى عالم الملاك؟ وبهذا نتعرف على كيفية أن نتعرف أن هذا الواجب يمكن أن يكون تعبديا أو يمكن أن يكون توصليا. أوضح ذلك، في بعض الأحيان يختلط علينا الأمر ولا ندري أن هذا الواجب واجب تعبدي أو واجب توصلي، فنشك فكيف نتصرف؟ قالوا إذا كان الفرق والاختلاف بين الواجب التوصلي والتعبدي إذا كان راجعا إلى عالم الحكم، إلى عالم الأمر، إلى عالم الجعل، فنرجع إلى الأصول اللفظية. وأنتم قرأتم في الإطلاق تتذكرون إذا شك بين كون الواجب توصليا أو تعبديا شنو قلنا؟ شنو نتمسك بإطلاق الدليل لنفي قيد التعبدية، تذكرون لما فتثبت التوصلية، تذكرون لما تذكرون هذا يصح فيما لو كان الفرق بينهما راجعا إلى عالم الحكم، وسيتضح ذلك. بينما إذا لم يكن الفرق ومنشأ الفرق راجعا إلى عالم الحكم، بل كان راجعا إلى عالم الملاك، ويا أنتم لا يصح أن نتمسك بالأصول اللفظية. لا يوجد لدينا لفظ، اللفظ لا يوجد لدينا لفظ، ويا أنتم فحينئذ نرجع إلى الأصول العملية من براءة أو احتياط. وياي واضحتكم؟ يعني الغرض من هذا البحث معرفة الضابطة التي اعتمدها المولى في إدخال هذا القسم، في إدخال الواجب في هذا القسم أو ذاك القسم. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك معرفة مركز الفرق بين الواجب التوصلي والتعبدي. فإذا عرفنا الفرق الجوهري بينهما ومركز الاختلاف بينهما، وهل هو راجع إلى عالم الحكم أو إلى عالم الملاك، نستطيع التصرف ومعرفة الوظيفة العملية في حالات الشك في كون الواجب توصليا أو تعبديا. لا نستطيع التصرف وتحديد الوظيفة العملية إذا لم نرجع الفرق بينهما إما إلى عالم الحكم أو إلى عالم الملاك. إذا قلنا أن لا فرق في عالم الحكم لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر كما سيأتي توضيحه، إذا قلنا بذلك فحينئذ لا بد أن يكون الفرق بينهما راجعا إلى عالم الملاك. وإذا كان راجعا إلى عالم الملاك عند الشك لا نرجع إلى الأصول اللفظية، بل نرجع إلى الأصول العملية. لا يوجد لفظ، واضح؟ بينما إذا قلنا أنه راجع إلى عالم الحكم والدليل يكشف عن عالم الحكم، فعند الشك نرجع إلى الأصول اللفظية ونقول أنه مطلق ولم يقيد بقصد التقرب، فننفي قيد قصد التقرب فنثبت التوصلية. لكن متى نستطيع التمسك بالإطلاق؟
إذا
متى نستطيع التمسك بالإطلاق؟ إذا كان الفرق بينهما راجعا إلى عالم الحكم. متى يكون الفرق راجعا إلى عالم الحكم والأمر؟ إذا نفينا استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. وإلا إذا قلنا بالاستحالة، ويا انتبهوا لي، إذا قلنا بالاستحالة هل نستطيع أن نتمسك بالإطلاقات اللفظية؟ لماذا؟ لأننا نقول إن المولى ربما لم يقيد لأنه يستحيل عليه التقييد، ولا يدل ذلك على أنه لا يريد القيد، لعله يريد القيد ولم يذكره لأنه لا يستطيع التقييد. فإذا قلنا بالاستحالة تبين أن الفرق بين الواجب التوصلي والتعبدي يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى عالم الملاك وليس إلى عالم الجعل والحكم. وإذا قلنا بعدم الاستحالة فلا مانع من رجوعه إلى عالم الحكم. وبهذا يتبين الغرض من البحث. إن أثبتنا استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، أثبتنا الاستحالة، فبعد ذلك لا نستطيع القول إن الفرق بينهما راجع إلى عالم الحكم بل هو راجع إلى عالم الملاك. وإذا كان راجعا إلى عالم الملاك، جاوبوني، ليس لدي مشكلة فيما لو بينت الأدلة أن هذا واجب تعبدي وأن هذا واجب توصلي، والمشكلة لدي فيما لو شككنا. فعند الشك ماذا يكون الحل؟ نرجع إلى الأصول العملية، أما أن نقول بالبراءة أو نقول بالاحتياط، بحثه في مكان آخر. وإذا قلنا بعدم الاستحالة وقلنا بالإمكان وأنه لا دليل على الاستحالة، فحينئذ يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، بمعنى أن الفرق بين التوصل والتعبدي شبيه راجع إلى عالم الحكم. وإذا كان راجعا إلى عالم الحكم والجعل والاعتبار، فحينئذ ماذا نقول عند الشك؟ نرجع إلى الأصول اللفظية. الأصول اللفظية ماذا تقول؟ تقول ما دام لم يقيد إذن هو لا يريد القيد. توجد مؤنة في اشتراط قصد القربة، تنفى هذه المؤنة بالإطلاق وقرينة الحكمة. وأؤكد، متى نستطيع الأخذ بالإطلاق؟ حينما لا نقول بالاستحالة. وإذا قلنا بالاستحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأننا سنقول حينئذ إن المولى لم يقيد لأنه لا يمكنه أن يقيد. واضح؟ واضح؟ خلينا نطبق العبارة. الواجب التوصلي والتعبدي لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القرب والامتثال، وهذه هذه تسمى التعبدية. وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان. شنو يعني بأي داع كان؟ يعني ولو بدون قصد التقرب. والقسم الأول يسمى بالتعبدي والثاني يسمى بالتوصلي. أكو كتاب صادر السيد محمود الهاشمي الله يحفظه، راجع مقسم الحلقة يعني البحوث منهجها على منهجة الكفاية، ويدعو إلى تدريسها حتى يربط الطالب في الكفاية. أنا لا أدعو إلى ذلك، الحلقة مقصودة في منهجتها، والسيد الصدر رحمة الله عليه يبني الموضوع اللاحق على الموضوع السابق وهو قاصد لذلك. وبالحلقة فقط وفقط عرفنا كيف يتنقل الفقيه في عملية الاستنباط. لا أدعو إلى ذلك، بس شاهدي اللي جبت هالكلام الآن. لكن هذا الكتاب ينفع في قضية، ينفعكم في قضية. خذوه. شنو القضية؟ تراجع البحث اللي عندنا هنا وين مقامه بالحلقة بهذا التوزيع الجديد، فتعرف أنه مكانه في الكفاية وبحوث الكفاية والكتب الأخرى. فالآن أنت من تراجع الواجب التوصلي والتعبدي، المشكلة وين؟ ما تعرف وين بحثه في الكفاية، اللي ما عنده خبرة ما يعرف وين بحثه في الكفاية. هذا المبحوث في الدليل العقلي، دور بالدليل العقلي هناك ما يلقي. واضح الفكرة؟ بينما إذا شاف هذا الكتاب راح يلقي وين موجود، في مباحث الأوامر، وبالتالي فهو نفسه مبحوث في مباحث الأوامر في على منهجة الكفاية. فأخذوه لهذه الفائدة فقط وفقط. الحلقة الثالثة، الحلقة الثالثة ما أدري شنو وفق منهجة جديدة ما أتذكر شنو، بس هو الحلقة الثالثة. خذوه لهذه الفائدة فقط وفقط، لكن لا تشجعوا على تدريسه بالطريقة التي طرحها السيد العاشر. له أغراضه وجزاه الله الخير، وغرض نبيل يريد أن ما يخلي البعض يعزف عن الحلقة بسبب أنها لا توافق منهج الكفاية، هو هكذا يريد. لكن السيد قاصد، ولذلك هو سيضطر في الكتاب، بالكتاب قايل السيد الصدر شنو يقول، وقد تكلمنا عن ذلك في كذا، تكلمنا، هو يضطر لأنه غير المنهج، فهاي الكلمات حذفها وخلي بين قوسين، وسيأتي هذا البحث فيك، سيأتي لأنه تخربطت المنهج. السيد الصدر باني ما لحق على ما سبق، فهو اضطر إلى تغيير هذه العبائر بأن هذا البحث سيأتي توضيحه. والسيد قاصد وضحه، وأصلا ما يمكن توضيحه، هذا يصير يعني خلط. يعني أنت تضطر كمدرس عندما تأتي إلى هذا البحث، الآن هذا البحث تأتي، تضطر أن تقول بعدين نجينا نحتاج أن نفرق بين الجعل والمجعول وبين الموضوع والمتعلق، تضطر لذلك فتضطر أن توضحه وهو سيأتي كاملا. بينما هنا نحن غير مضطرين لتوضيحه، إنما مضطرين للتذكير به، غير مضطرين لمزيد من التوضيح. بينما هناك ما يتضح المطلب، ما يتضح المطلب إذا ما تشرح المطلب كاملا وهو سيأتي كاملا. هذا خلاف منهج السير الصدر وقصد السير الصدر. لكن الكتاب نافع في هذه الجهة، نافع اللي بدل ما تدور خصوصا في البحوث الخارج أجزاء متعددة، أنا ما أقصد في متن الكفاية، أقصد في البحوث الخارج تريد تراجع، فالبحوث الخارج على منهج الكفاية وهي أجزاء متعددة بعضها سبعة بعضها أكثر، فحينئذ تراجع في هذا الكتاب جديد وتشوف وين هو مبحوث، فهو في نفس مكانه في بحوث الخارج. طيب، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب؟ هذا طبعا البحث سندخل فيه تفصيلا فلا داعي لتطبيقه. صلوا على محمد وعلى محمد.